نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبتدئ الكلام كمقدمة مهمة ولم نتكلم بكلام واضح فيها حتى الآن، وهو بخصوص الحرب الضروس اللي تشن الآن في كل أجهزة الإعلام مكتوبة ومرئية على الإسلام المسلم بدعوى محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب. وما يدري هؤلاء الذين تولوا كبر هذا الأمر أنهم أشعال التكميل من غير ما يشعرون، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو متصور إن هو لو جاء مثلا وعمل مسلسل زي مسلسل عائلة ويعني شوه فيه شريحة كبيرة جدا من المجتمع، يعني هو بكل أسف بعض الناس ما زالوا ينظروا إلى الإخوة كأنهم في مرحلة الطفولة، كأن لهم الكلام ده كان من 20 سنة أو كان من 15 سنة. صحيح كان كل العدد في الجمهورية كله ما يجيش 500 واحد، فده احنا بنعامله كأنه طفل صغير. يعني طفل صغير مثلا بيسمي علماء الناس ديكتاتور البيت، يعني الحاجة اللي هو عايزها لازم تتنفس. ليه؟ لأنه لا يتفاهم، يصرخ الصراخ مزعج، والصراخ مش وسيلة تفاهم، فأنت عايز تسكت فتعمل إيه؟ تديله اللي هو عايزه. إذا لم يكن في استطاعتك إنك أنت تعطيه اللي أنت عايزه بتديله على دماغه، فهو ليه الوسيلة التسكيت إنك تضربه. فهم يظنوا إن الحركة الإسلامية ما زالت في مرحلة الطفولة، فلذلك برغم إن هو كبر وبقاله شنبات وبيبرم شنبات برضه بيضربه على قفاه. لا، بنقول طريقة التعامل مع الطفل ينبغي إن هي لا يتعامل بها إنسان مع الرجل. ده يعني في الامثال يقول لك اذا كان ابنك خوين، يعني اخوه كده ايه، اجعله اخ لك. اخ يعني ايه؟ يعني فاهم معاه. فما ينبغي، ما ينبغي ان هم يعني لو عقلاء يعاملوا الحركه الاسلاميه معامله الطفل، ان هذا امر واقع حقيقه، سواء تجاهلوها زي ما كان احد الكتاب، ونحن لا نشمت لاحد اللي اصابه شلل بعد ما قدم وشرف، وما زال حتى الان كان يقول وهذا المقال نشر في اخر عدد من جريده نصر الفتاه بعدها اتغلت الجريده، يقول ان الحركه الاسلاميه كلها على بعضها لا تشكل 1% من تعداد الشعب المصري. هذا كذب، كذب صريح، الواقع يكذبه. ويقول ان احنا يجب ان احنا نتعامل معهم على اساس انهم لا يشكلوا اكثر من 1%، ولما يضع راسه في الغم هو بيخدع مين؟ الان الناس ثلاث اقسام امام الموجه الاعلاميه الفاجره اللي هي بتشوه صوره الاسلام المسلم الان. واحد هو المقصود بالهجمه ولا حالتنا يعني، فده لا يؤثر فيه. وواحد شارد 100% لا يطور هذا الباب اصلا، وده ما يهمناش. يبقى الصنف الثالث وهو المحب، يعني واحد ليس من الملتزمين حقا لكنه محب، فهذه الهجمه تجعله يتساءل، يقول لك انا اعرف فلان وفلان وفلان بقى 10 سنين وباكل معاهم خيار، ليه؟ ما عمري ما شفت واحد قال الخيار حرام مثلا. طيب يبقى الكلام ده افتراء صريح، يبقى هؤلاء الناس ظلمة لهؤلاء، فيحصل نوع من التعاطف الشديد مع هؤلاء المظلومين، وده شيء مركوز يا جماعة في الفطر. دايما انت تحب المظلوم وتيجي مع المظلوم حتى لو كان كفر. يعني انا يمكن مثلت قبل ذلك بحلقات المصارعة الحرة، العجول العلف دول لما يدخلوا يضربوا بعض مثلا، وانت بتتفرج واحد نازل من اول الماتش هو بيتضرب، واحد بيضرب تحس ان انك انت نفسك اللي بينضرب دهوت يجيب لك الكتاب ويغلب، وتحس انك انت متعاطف معاه، ولما يغلب تحس ان انت فرحان، رغم ان هو ما يهمكش، يعني ان خارج دايره اهتمامك. ده شيء طبيعي جدا، لذلك تجد ان بعض الناس بيصل الى ما يريد انه يتكسر، يكسر نفسه ومكارم الاخلاق، وان الانسان يحسن خلقه ويتغاضى عن الجهالات الجاهلين، ده بترفعه في نظر الناس. ليه؟ لأن ده شيء مركوز في الفطرة. فالنهاردة هذا الإنسان المحب لما يسأل نفسه أمام موجة الإسراءات، هل فلان بيحرمه المية؟ امال يعني بيشرب ميه معدنيه؟ هو اللي عالم اللي حرام الميه دي احنا نشرب منين؟ ويرى ان على طول وعرض السنين اللي فاتت ما فيش واحد تطوع وطلع منبر ولا ادى في محاضره ولا ادى ما شربوش ميه ولا تاكلوش خيار. مع ان المفروض ده لو من المحرمات ما ينبغي له السكوت. ولا واحد تناول المساله دي، جابوها منين؟ فهذا المحب اما ان يتعاطف واما ان يصير من هؤلاء المظلومين. وده الواقع. لا اقول بكل اسف الا نيابه عنهم. بكل اسف نيابه عنهم بلسان حالهم. انما الله عز وجل ينصر دينه بالرجل الفاجر كما قال عليه الصلاه والسلام. ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. موجه الافتراءات هذه نذير خير. يعني اول ما قالوا ان في واحد طلع في البتاع وقال لك انا من جماعه مش عارف الشوقيون وبتاع وبيعملوا خلوا وهتف عرض المحصنات وافترى، يتصوروا ان الناس ممكن ينطلع على هذا الكلام. يا جماعه احكموا بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. انتوا بتكرهونا زي العمى، لكن اعدل يا اخي اعدل عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في عملك بركه. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. ليه الناس يحرموا الخيار؟ ماشي الحال. لكن هل هذا فكر كل الشرائح الموجوده؟ طب ليه ما بيجيبوش فكر الفرنويه اللي هم بيقولوا عن البخاري مش شيوعي؟ ليه يا جماعه البخاري الشيوعي يقول لك اصل ما تحس بيه؟ شوف الكلام، تحس بيه ده طالع سنه 1917، البخاري مات بقى له 1000 وحوالي 300 سنه. 1300 سنه شيوعي ايه؟ كانت جمهوريات اسلاميه وبعدين الجماعه الكفر دول فاتوا عليها زي ما كان عايزين ياخدوا افغانستان. فيقول لك البخاري شيوعي وبالتالي يحرق فعل البخاري في عيد انشاء الجماعه. طب ما ده اولى انك انت تطلع وتنفر منه، لان فعلا بيرتكب جريمه نكراء. في جماعه جديده مش جديده يعني بقى لها مثلا 10 سنين طلع اسمها واظن هي ماتت في يوم مولدها جماعه الخشبتين السواك والخلتين. شوف بقى اهي دي جماعه طالعه اهي. جماعه بقى الخل اللي هو بينظف بقى اسنانه دي، اهي عايزه الجماعه دي كمان. طلع واحد من الجماعه دول وقام قايل لك قطع شجر الكزورين حرام. ليه يا جماعه؟ قال لك عشان هو ده بقى الرمز بتاعنا ومش عارف ايه. تيجي بقى تعمل مسلسل ان حرموا قطع الشجر ونعمل سلالم منين وجواليب منين والكلام ده منين؟ ده ايه التدني اللي وصلوا اليه؟ يعني لذلك لا يجعل الله عز وجل اي بركه لمثل هذا. مسلسل اللي هو البطل مثلا بتاعه واخد له عن كل حلقه 5000 جنيه. وشوف بقى يعني كل واحد واخد له قد ايه، يعني المسلسل اللي هو مثلا صارف بتاع مثلا ربع مليون جنيه ولا حاجه. ربع مليون جنيه يا اخي ده انت لو جبت بيهم كتب لخطباء وزاره الاوقاف كانوا عملوا احسن من كده. كانوا عملوا شغل احسن من كده. يعني هو لما يدي مثلا لخطيب وزاره الاوقاف 10 جنيه بدل كتب. ده 10 جنيه اللي اداها له بدل ما يشحت مش هتكفيه. بدل كتب 10 جنيه. يعني لما يروح يشتري كتاب فتح الباري ب 160 جنيه يعني محتاج 16 شهر عشان يجيب فتح الباري. لو اخذوا الاموال ده هي ما بنقولش هاتوا لنا الفلوس. احنا مش عايزين منهم حاجه. احنا بنقول يا جماعه الاموال ده اللي انتوا تنفقوها بدعوى انكم عايزين تحاربوا التطرف وتحاربوا الارهاب هاتوا بها كتب لخطباء الدوله الرسميين. تكون لنا مكتبه. تدخل عند شيخ بقاله 25 سنه بيخطب. وقاعد في المسجد تدخل على المكتبه بتاعته تلاقيها مصابه بالانانيه. الكتب الاساسيه غير موجوده عنده، طب ده بقى له 25 سنه بيجيب كلام منين؟ 25 سنه بيجيب كلام منين؟ بيخاطب الناس اللي قاعدين وفيهم من هو افضل منه. من جهه العلم ومن جهه الخطابه. وانا ارجو ان انا انبه يعني بعض اخواننا اللي بيطلعوا المنابر. يجب على الخطيب او المحاضر ان يتيقن ان في الجلوس من هو افضل منه. ولو وضع مكانه هيتكلم احسن منه. لذلك ينبغي له ان يحترم عقول هؤلاء ويتعب نفسه في التحضير ويترك موضوعات حساسه جديده ويؤصلها على الكتاب والسنه. فالحمله الشرسه الموجوده هي شفت ان بعض الاخوه تالم منها، انا اقول لا لا تتالم. كل ما تزداد الحمله شراسه اعلم ان الفجر على وشك البدوء. لان احلى فترات الليل ظلمه اللي هي الساعات اللي قبل الفجر مباشره. كلما اشتد ظلام الليل كاد الفجر ان يطلع. وانظر انت الى نفسك. انت مخترق، انت شخصيا مخترق. قلت كثيرا ومرارا وتكرارا لاخواننا اتقوا الله في هذا الدين. انتم سفراء شئتم ام ابيتم لدينكم. ارتفع إلى مستوى هذه المسؤولية. أي واحد مثلا أعفى لحيته وارتكب خطأ في أي جانب من جوانب البلد، أنا أحمل كفلي منه غصب عني. ليه؟ لأن الناس يصنفت كده كشريحة معينة. لذلك احنا دائما نركز نقول العلم العلم العلم، وهو ده السلاح الوحيد اللي ممكن يرجع الأمة إلى ماضيها، وهذا هو سلاح السلفيين الأول. وفي سؤال بهذه المناسبة بيسأله بعض الناس ويتكرر، يقول إن احنا بنلاحظ إن بعض الناس ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية عنده علم لكن ليس عنده أدب. نقول نعم فيه، والسبب في ذلك إن أصحاب هذه الدعوة المباركة إنما يربون بالعلم، هو ده السلاح اللي في إيديهم، غيرهم يربي بالأمر، وهذا هو الفرق. يقول إن تدخل اسمع وأطع. طيب يا جماعة، ثم ده مخالف لكذا الشغل. والمعلم ذلك أن يقول مثلا إن الجندي لو ناقش القائد في المعركة خسر المعركة. الجندي لو ناقش القائد، قد يكون رأي الجندي مصيب ورأي القائد مصيبة، لكن لو ناقشه يخسر المعركة على طول، فأنا عايز أخسر. فإحنا بنتحرك من منطلق إن إحنا في معركة، فلذلك حتى وإن كنت ترى إن أنت مصيب من وجهة نظرك والمسألة فيها أكثر من رأي، اترك رأيك أيها الجندي لرأي القائد. في ناس بيربوا بهذه الطريقة، وهذه الطريقة إن كان لها حسنة فعليها سيئات، لكن الطريقة المثلى إنك أنت تربي بالعلم. التربية بالعلم حساسة للغاية، وتحتاج المربي ألا يناقض نفسه وأن يكون ملتزما حقا، وإلا الأدلة التي يقولها تصعب، وهي دي المشكلة. إحنا ليس عندنا كوادر على المستوى العلمي المطلوب، وإن كان في بعض الكوادر على المستوى العلمي المطلوب هي على المستوى التربوي ليست بذات أيضا، فيحصل عند السامع نوع من الالتباس إما للضعف العلمي وإما للضعف التربوي. هذا الشرخ هو ده الباب الذي ينبغي إغلاقه. لو استطعنا أن احنا نغلقه يستطيع الإنسان في خلال سنوات معدودة أن يخرج جيل متعلم تعلم صحيح، وأيضا مربى تربية صحيحة. من مميزات التربية بالعلم إنها بتحرر عقلك، ولذلك بترى الإنسان المربى بالعلم لا يستطيع أي إنسان إنه يجره. ليه؟ لأنه عارف كويس، رجل متعلم، صعب جدا تنطلي عليه الآراء الكاسدة، صعب. فلذلك إحنا بنقول إن جانب التربية بالعلم حساسة جدا وخطيرة، أي إنسان يتصدى للتربية يجب أن لا يؤخذ عليه شيء، حتى لو أخذ عليه شيء يعني ليس له قيمة الله عز وجل لا يبارك فيه. يعني أنا سمعت مثلا بعد ما الله عز وجل يعني أكرمني ووفقني وتزوجت للمرة الثانية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجلود ويجعل كلامنا خفيف على البيوت، واحد قال لي قال كده جمهوره هيقل، إن ممثل فياته أو كان مطرب مثلا، شوف يا جمهوره هيقل، يعني شوف الذي نظر إليه إن الجمهور هيقل. طيب ده الذي يخرج من الحظيرة لأجل هذا الأمر كان ينبغي أن يخرج من زمان، لأنه لا قيمة له، لأن هذا الإنسان يزن الأمور ليس بالوزان الشرعي، وإلا المسألة ليس فيها معصية بل هي قربة. لما يربطه متلبس مثلا بجريمة نكراء مخلة بالشرف ولا مخلة بالأدب، ممكن يقول ده كده جمهور هيقل، لأن احنا أصلا كنا فاكرين متقي فتلاقيه طلع كذا. لكن لما يكون مثلا إنسان فعل شيء مباح بلاش نقول إنه قرب، خليه مش قرب إلى الله عز وجل، إنما هو مباح. واحد مثلا في بلد زي مثلا بلدنا بيحب لحم الجمل واحنا أصلا بناكلهاش، أقول يا خسارة نزل من نظرنا لأنه بياكل لحم جمل، واحد يا أخي مزاجه كده، فراغ مسألة مباحة يعني. فإذا عمل نوع من المفاصلة أو يعني قل في نظره فلان لأنه ارتكب شيء من المباحات، فهذا الإنسان ينبغي أن يراجع، ينبغي أن يراجع نفسه من جديد. إحنا يا جماعة فينا خبث كثير، وأنا أعتقد لو اعتنينا بجانب التربية اعتناءنا بجانب العلم إحنا كنا خرجنا جيل حسن جدا. وأنا أقول فعلا نحن قصرنا في الجانب التربوي، ونريد أن إحنا يعني نسأل الله عز وجل أن هو يعيننا على سد هذا الباب. ليه؟ لأن العلم لا قيمة له إن لم يكن هناك تربية. العلم يكون تكيل حاد إذا لم يكن هناك تربية. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن إخواننا جميعا يعرفوا أن في زمن الغربة هو محتاج لأخيه. من أعجب العجب أن يطعن الغريب أخاه في دار الغربة، أن المفروض هو يمسك فيه لأن حياته فيه. لما يكون السهام آتية من كل مكان، أمر سهم السهم الذي يأتيك من رحمك. وجرح ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. فلذلك يعني أربعوا على أنفسكم، يكفي السهام التي تأتينا من الخارج. يعني المسألة تحتاج إلى وقفة جادة لوجه الله تبارك وتعالى. ويعني نشوف برضو أسئلة إخواننا في الجامعة. يقول أحد الإخوة في وسط هذا المجتمع الذي تفشى فيه ظلم استعباد المحاربة لمن صار في طريق الله عز وجل فضل الحمل الشرس من كل الإعلام على المؤمنين، ما هي أسباب النصر والتمكين للإسلام والمسلمين في وسط المجتمع؟ نرجو أن تضع لنا الأسس والقواعد السليمة لهذا التمكين والنصر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: احترقت اليهود على 71 فرقة، واحترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هو ده الحل، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. منهج القرون الثلاثة الأول لما كان الإسلام غض طريق، ادرس أحوال الصحابة لحد طبقة الإمام البخاري، حد طبقة الإمام البخاري. منهج القرون الثلاثة الأول، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إحنا بكل أسف قلبنا الصورة. العلماء قالوا: تعرف على الحق تعرف رجاله. إحنا بنقول تعرف على الرجال تعرف الحق، وهذا خطأ شديد. هذا خطأ. ليه؟ لأن الرجل إذا كان غير معصوم فمن الجائز جدا أن يقع في التناقض، أقواله يكون فيها مناقضة. فإذا أنقص الحق بفلان راح عليك بعضه بسبب خطأه. لكن إحنا إذا عرفنا الحق نأتي بكل إنسان نضعه على وزان الحق، فإن وافق الحق واليناه، وإن خالف الحق رددنا عليه قوله. وهو ده اللي العلماء المجتهدون كانوا يحلفون على تثبيته في نفوس أتباعهم. كان الأئمة المجتهدون يقولون لأصحابهم دائما كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا نصلح هذه الأمة إلا بما صرح به أولها، أي الكتاب والسنة. والإمام الشافعي قال: ما أصلت من أصل وما قلت من قول فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق وإلا فاضربوا به عرض الحائط. وتبرأوا أحياء وأمواتا من هذه المتابعة المخزية على بعض الأقوال التي أخطأ فيها هؤلاء الأفاضل. يبقى إذن نحن مع اعتقادنا إن الحق هو الذي يجب أن يناط به كل إنسان، نريد أيضا أن ننبه أن الرجال هم وسائط الحق، وأن الطعن فيهم يستلزم الطعن في الحق من باب أولى. يعني ليس معنى أن أقول دع قول فلان ولا علان أنني أسقط فلان، لا، وهذه مسألة حساسة ينبغي الوقوف عندها قليلا. ليس معنى قولي ينبغي أن يعرض كل إنسان مهما جل على الحق فإن وافق وإلا أنني أهمل الرجال وأنه ليس لهم اعتبار، لا، فهم وسائط الحق، هم الذين حملوا الحق. تصور لو واحد طعن في الإمام الشافعي وأسقط مثلا عدالته، ما هو ده مستلزم لإسقاط كل علم جاء عن طريق الشافعي رحمه الله. ليس معنى هذا إسقاط الرجال، لا، هم وسائط الحق، والطعن فيهم طعن في الحق أيضا. من منهج الدعوة السلفية الاهتمام بالاجتهاد ونبذ التقليد ما أمكن ذلك. وأقول ما أمكن ذلك لأن أي مجتهد لابد أن يقع في جزء من التقليد، أي مجتهد لابد أن يقع في جزء من التقليد. مسألة لن يحررها هو بنفسه، أخذها من شيخه الثقة واقتنع بها فأفتى بفتواه، فده لم يدرس المسألة درس مجتهد إنما تلقتها. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله مع إطباق الجمع أنه شامح في الحديث وأنه إمام مجتهد في الفقه، خلينا ما علينا في الفقه، خلينا في الحديث اللي هو إمام الأئمة فيه، يسأل عن راوي فيقول كذبه أحمد. طب انت ايه رأيك؟ انا بسألك عن فلان، جبت رأي أحمد ليه؟ هو لم يتسنى له ان يدرس أحواله، لم يتسنى له ان يعرض مثلا أحاديثه على أحاديث أهل الطبقة، أهل طبقة هذا الراوي، عشان يطلع برأي ينسبه لنفسه. فلما لم يستطع القيام مثلا بمثل هذا، أن نقل قول شيخه الإمام أحمد بن محمد جليل الدين، طبعا هذا داخل كتاب التقليد ولو بنسبة. ولذلك ما من عالم إلا وقلد في جزء، لكن إحنا لا نصف العالم بأنه مقلد. ليه؟ لأن لم يكن هذا ديدنه ولا هذا طريقه. إحنا بندعو إلى الاجتهاد وسلوك الطريق إلى الاجتهاد عن طريق دراسة الأصول، وهذا هو الذي سيحرر عقول المسلمين، هو الوصول إلى المنبع الصافي، إلى الكتاب والسنة، وعدم تقديم رأي الرجال على قول النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. ولذلك مشايخنا الذين تعلمنا منهم مثل هذا الشيء المبارك نحن أيضا ننتقدهم، وهم لا ينزعجون من ذلك. شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله في بعض اللقاءات معه كنت أنقل بعض النقد لقوله، لكن ليس على لساني، إنما على لسان معترض. ليه؟ لأن هو ربما لا يكون من الأدب أنك أنت تعترض على شيخك وتبين أن أنت المعترض، يعني هذا لا يكون من الأدب. إنما مثلا لو قلت قولكم كذا وكذا وكذا، اعترض عليه بعض الناس فقال كذا وكذا وكذا، هذه الطريقة تنفع المعترض أن هو يأخذ راحته في الكلام؟ لأن أول ما شيخك يعرف أن أنت المعترض لن تستطيع أنك تتحرك معاه ولا تحط راس براس. وهذه مسألة وقع فيها بعض إخواننا لما ناقش الشيخ في مسألة زاد المحلق، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله يذهب إلى رأي أن زاد المحلق محرم على النساء خلافا لجمهور العلماء. فبعض إخواننا حاول نفس الشيخ، فلما أظهر أن هو المعترض وقال للشيخ أنا جئت أناقشه، وهو من تلاميذ الشيخ المقصصين والشيخ يحبه، لم يستطع ناخذ واحد في الكلام. ليه؟ لأن المناظرة العلمية الحرة تقتضي أن تكون رأي كما أن اللي في مقابلك رأي. فأنت تضع رأسك رأس الشيخ إزاي؟ أنت ما تستطيع أدبا. ولذلك كان كل ما الشيخ يذنوه يقول له يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرنا، على أساس أنه يعني مش قادر، يعني عايز يعني برضه يقول له طب ما أنت غلطان، مش قادر يقول له أنت غلطان، عايز يقول له أن رأيك ضعيف أو أن هذا الرأي مرجوح عند أهل العلم، مش قادر يقول أن هذا الرأي مرجوح. فهو كان يعفيه أن هو يسوق الاعتراض على لسان آخر، وكل ما يجيه يقول أنا يعني لعله يقصد كذا، لعله مثلا، ويطلع منها بحيث أنه يستطيع أن هو يأخذ ما عند الشيخ. فحتى المشايخ الذين يعني يربون بالعلم علموا تلاميذهم أن يعترضوا عليهم، لكن في حيز الأدب، ليس معنى أنك أنت تعارضني في الرأي أنك أنت تعمل رأس براس، لا. يعني الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من نزله وكمال عقله كما قال الذهبي، لما اعترض عليه يونس ابن عبد الأعلى وهو من تلاميذه في بعض مسائل ولم يتفق معه، وفي مناظرة مرة طلع يونس غضبان، فذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ذهب إليه البيت، فلما دخل أخذ بيده وقال له ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فرد أخي نحن لم نتفق لا في مسألة ولا في مسألة، ما فاهم يا أخوات؟ يعني شوف النظم، وهذا شيخه وذهب إلى بيته. تربية بالعلم مهمة جدا. الخلل الواقع في كل الأحزاب الإسلامية بسبب أنهم لا يربون بالعلم. لو ربى بالعلم لأخرج رجالا، ربي بالعلم والإيمان. ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال، وتشوف مين الطبعضية دي، لأن لو المسألة رجال تساوي ذكور لكن كل المؤمنين ذكور، لكن لما يبعض يذكر مين الطبعضية ووصفهم بالمؤمنين، فهو في مؤمن مش رجل، رجال اللي هم بقى يقفوا في مواقف الشدائد رجال، في مؤمن جدا لكنه في مواقف الشدائد ضعيف القلب، خائر ما تستطيع ان تعتمد عليه. فقوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال يفسره قوله عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هي بقى المؤمن القوي هم دول الرجال المذكورين في الآية. لذلك أسباب النصر والتمكين أهمها أن تقيم نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت في بيتك لا تستطيع أن تحكم بيتك ولا تستطيع أن تحكم نفسك، هيهات هيهات أن تحكم الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى ذلك، قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه. هي دي القوة الحقيقية. ليس الشديد الذي إذا غالب الناس غلبهم، لكن الشديد هو الذي يغلب نفسه. رجل مهزوم في كل الجولات مع الشيطان بالضربة القاضية، هذا الرجل لا يستطيع أن يقيم حكم الله عز وجل في غيره وهو عاجز أن يقيم نفسه على طريق الله عز وجل. لذلك تعبيد نفسك وإقامتها على طريق الكتاب والسنة هذا هو باب النصر والتمكين. واعلم أن أي باب تدخل منه غير هذا الباب هي عبارة عن مسافة تقطعها ووقت تضيعه، وكما يقول العوام يعني مكانك راوح. يعني هو رجل عمال يجري لكن بيجري في مكان، فبذل مجهود والعرق بيتصبب منه لكن ما قطع شيئا من الأرض. يقول السؤال: هناك فئة تدعو إلى أفكار غريبة تحاول نشر الأقرب من الشباب الذي يسعى للالتزام، أولا تكفير عوام المسلمين، ثانيا عدم العذر بالجهل والقول بأن الحجة قائمة وأن العذر لا يكون إلا لمن عنده أصل توحيد، ويستدلون على ذلك برسالة تسمى حجة الله البالغة لفلان. ثلاثة ترك الصلاة في المساجد والقول أنها معابد جاهلية لأنها تابعة لوزارة الأوقاف والأوقاف تابعة للحكومة، الحكومة نقط نقط هو منقط كده، وأن بعضها الآخر مليء بالبدع كالمحاريب والزخارف وأنه ينبغي التأكد. طيب طبعا تكفير عام المسلمين طبعا هذا يعتبر هو عنوان الأشياء التي تأتي بعد ذلك، والبدعة التكفير ده هي مأخوذة من فكر الخوارج، لكن هناك فرق جوهري بين الخوارج هذه الأيام وبين الخوارج الذين خرجوا أيام علي بن أبي طالب. الفرق الجوهري أن الخوارج اللي هم كانوا في الأول دول كان عندهم زهد وعبادة وبعض علم، إنما الخوارج اللي هم خرجوا علينا في هذا الزمان لا أطعن في شيء من عبادات ما عرفناهم، ولكن هم جهلة. يعني هو خارجي على أسود أو على أجهل. ليه؟ لأن الحكم بتكفير عام المسلمين مناقض لأصول أهل السنة والجماعة. ولذلك بحمد الله عز وجل لا نجد أحدا من العلماء الربانيين أفتى بذلك، وهؤلاء بيلبسوا في الرسائل والأبحاث التي يكتبونها ويستلونها من الكتب على بعض الناس بالنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة السلفية في نجد على وجه الخصوص. يعني هم بيستخدموا في التكفير اسم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة في نجد. وأنا لي نقطة مهمة جدا والحمد لله الكلام جاء عليها، لابد أن أنا أنبه إخواننا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر، وقد صرح بذلك تصريحا في رسائله الخاصة التي كان يرسلها إلى من يسأله هل تكفرون عوام المسلمين، فكان يفتي بأننا لا نكفر، وكان دائما يقول بعد كلمة لا نكفر عوام المسلمين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية التي يكفر تاريخها، سبحانك هذا بهتان عظيم. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: نحن إذا كنت لا أكفر الذي يعبد القبة التي على قبر عبد القادر الجيلاني ما لم أقم عليه الحجة، فكيف أكفر عام المسلمين؟ هذا مذكور في رسائل الشخصية التي نشرت في مجموعة رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وتبين لي جليا من مطالعة الرسائل 48 التي وجدوها من الشيخ إلى من كان يستفتيه أنه كان يقصد بالتكفير بعض من يعتقد أنهم على علم ويدجلون على العوام، وكان بعض هؤلاء من مفتي الحنابلة، لكن الذين كانوا يسيرون مع الدولة ضد الدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب، فكان يقول هؤلاء كفرة. ليه؟ لأنه يعتقد فيه العلم. فإذا التكفير الذي يتكلم به الشيخ محمد عبد الوهاب أو يتكلم به تلاميذ الشيخ محمد وأحفاده نفهمه على وجهين. الوجه الأول أنه قصد طائفة معينة هو يعتقد أنها على علم وبلغتها الحجة لذلك كفرها، كما هو واضح في الرسائل الشخصية، وقد خص بالذكر بعض مفتي الحنابلة آنذاك، الحنابلة في الفروع يعني. الوجه الآخر إن إحنا نحمل كلام الشيخ بعض على بعض، فإذا كان أطلق التكفير في موضع فينبغي الشمل هذا الموضع على الموضع الآخر فصل فيه الكلام، فيقول أنا لا أكفر إلا بكذا وكذا. فهؤلاء بيأخذوا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كلام شيوخ الدعوة الإصلاحية في نجد الكلام المجمل إن هو فلان كافر ويطلع لك الرسالة ويقول لك هذا كلام محمد بن عبد الوهاب. وأنا أقطع إن شيخ الإسلام رحمه الله لو كان موجودا لكان هو أول من يرد على هؤلاء. فأنا أنصح الإخوة عندما يقرأوا أو لو واحد وقع في يده كتاب من هؤلاء إن هو يستحضر هذا الذي قلته فيما يتعلق بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة الإصلاحية التي قامت في نجد. لابد أن يعرف أن ليس من منهج هؤلاء التكفير، والكلام المطلق في التكفير في موضع لابد أن يرده إلى الكلام الذي قيده في موضع آخر كالجمع بين النصوص. الشيء الثاني الذي ينبغي أن يحذروه أن هؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة زي ينقل من كلام العلماء على غرار لا تقربوا الصلاة. وكان في من حوالي 15 سنة واحد نشر كتاب كان اسمه الجواب المفيد عن حكم جهل التوحيد، ولما قرأت هذا الكتاب الحقيقة شعرت بنوع من الاضطراب. ليه؟ لأنه بينقل كلام عجيب عن ابن تيمية وعن ابن كثير وعن ابن القيم عن شيوخنا، شيوخ اللي احنا بنتلقى عنهم العلم، وكلام غريب صريح في التكفير. ومن جرأته انه يكتب لك الفتاوى الجزء الصفحة كمان. هو طبعا لما يكتب الجزء الصفحة وانت ما عندكش الفتاوى هينطبع في ذهنك انه صادق، لان هو اصلا لو كذاب ما كانش قال لك جزء الصفحة يفضح نفسه يعني. فمعنى يحط جزء الصفحة يبقى بينينك. فلما نقل كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكان كلام عجيب في التكفير بدا لي ان اراجع شوف شيخ الاسلام بيقول الكلام ده ازاي، ده انا عندي في مسألة عدم العذر بالجهل أنا عندي 16 موضع لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يعذر بالجهل بالخط العريض، ويقول إن عدم العذر بالجهل ليس من منهج السلف، وواضع ورادل على العلماء أو على من يقول إن لا عذر بالجهل. إزاي هو ينقل هذا الموضوع؟ فلما ذهبت إلى الموضع الذي نقله تبين لي شيئين. الشيء الأولاني إنه غير في الأرقام، يعني غلطة مطلعية شغلانة، الاثنين بقى ثلاثة والأربعة بقت خمس خلاص. فمثلا عام 520 أنا أعملها مثلا 250 عشان ألاقيها مش لاقيها، أعملها 205 مش لاقيها، أعمل تبديل توافيق بقى أضيع وبعدين في الآخر ممكن أقول لنفسي ربما اعتمد على طبعة أخرى. وأنا لما أذهب وأريس الموضع وأنا حسن الظن بالرجل حول ده جاي طبعة ثانية يعني الكتاب طلع أكثر من مرة، ويبقى على الأقل البلبلة موجودة عندي. المهم اجتهدت وتعبت في هذه الليلة وأنفقت حوالي ساعتين عشان أجيب الموضع، وفي الآخر ظفرت بي ليس من كتابي لكن من الفهرس العام. وإذا بي أجد إن هو بعد ما نقل كده أم قايل ألف هيه بتصرف، ألف هيه بتصرف يعني انتهى بتصرف. المفروض بكلمة انتهى بتصرف يكون في أمانة في التصرف. فهو بقى كان البحث كان عبارة عن 10 سطور، نقل سطر ونص ونص 3 سطور، ونقل بعديه كمان نص سطر ونص نص سطر، ولاحم الكلام ببعضه فطلعت كده انما ربنا لعلنا كده كلام عجيب. فدي اللي فتحت الباب بالنسبه لي، وراجعت كلامه بقى عن ابن كثير وغيره وجدت انه رجل كذاب، رجل ينقل نص الكلام فان كان الكلام واضح جدا ما يقدرش ينقل نصه ويترك نصه ويقوم يتصرف فيه ويقول لك انتهى بتصرف، انظر فتاوى شيخ الاسلام او انظر مثلا فتاوى صراط المستقيم او انظر موافقه صريح المعقول وصحيح المنقول او اي كلام كنت شيخ الاسلام. فهؤلاء راجع وراه تجده غير امين في النقل، والا فيعني العقيده اهل السنه والجماعه ما اكثر الكتب المذكوره فيها بالذات كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه العلامه النابغه ابن قيم الجوزي. الكلام على الشبهات اللي هم بيعرضوها كلام يحتاج الى وقت طويل، لكن انا حذرت ونبهت في هاتين المحفوظتين. ترك طبعا الصلاه في المساجد وقالوا انها معابد جاهليه لا تبع لوزاره الاوقاف، هذا كله كلام خطا، هذا كله كلام خطا، وقياسه على مساجد الضرار من افسد القياس لعدم وجود العله الجامعه مع الوصف المناسب، وده شرط انطباق الاصل على فرع القياس، لعدم وجود العله الجامعه مع الوصف المنضبط. وطبعا ده كله بنينه على اصول الهاويه، وكنت تكلمت قبل ذلك باستفاضه بنحو 5 ساعات في مسألة العذر الجهل، فالذي يريد يعرف الأدلة التفصيلية يرجع إليها. والقول بأن الجماعات الموجودة حاليا عبارة عن فرق هذا القول خطأ، لأن الجماعات الموجودة إنما تفرقت ليس بسبب العقائد أو لا أقول الجماعات كلها، إنما بعض الجماعات الموجودة ليس تفرقها بسبب العقائد، إنما تفرقها بسبب المنهج. سبب المنهج أي طريقة الدعوة، طريقة الدعوة نفسها. فده لا يستلزم أن يكون فرقة، إنما الفرقة اللي هو شرط في الفرقة أن يختلفوا في العقائد في أصول. يعني قرأت في كتاب الحلال والحرام إن اللحية فيها ثلاث أقوال، إباحة لوجوب الاستحباب، فهل هذا القول صحيح ولا يجد حلقة من صحة الدعوة؟ الكلام ده احنا تكلمنا فيه كثيرا وباستفاضة، لكن أقول كلام يناسب الوقت، كلام مختصر يناسب الوقت. اللحية ليس فيها إلا قول واحد فقط وهو بالوجوب، أما القول بالاستحباب والقول بالإباحة فهذه أقوال متأخرة لا قيمة لها. إننا القول الذي أتى به علماؤنا المتقدمون كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وإسحاق ابن راهويه سن الثوري والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم وكل من تدور عليهم الفتية إن حلق اللحية حرام وأن إعفاءها واجب، وواجب عند كافة العلماء باستثناء الأحناف تساوي فرض، أنه لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته. قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب، ده الأصل، ولا ينبغي الخروج عن الأصل إلا بدليل من خارج. لا يجوز الخروج عن الأصل يا جماعة، هذه قواعد متفق عليها بين علماء الأصول. القول إذا كان من فوق لتحت يفيد الوجوب، جهة فوق يفيد الوجوب، الجهة العليا جهة التشريع، قول الله عز وجل قول رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وده طبيعة أي أمر صادر من الجناب العالي. يعني لو مثلا، لأن الاستحباب معناه إيه؟ معناه أنت مخير في الفعل والترك، وإن كان الفعل أجود، لكن لو ترك لا تلام لا تعذب، أدي معنى الاستحباب. أو أحد معانيه لما يكون مثلا المدير بتاعك قال لك اكتب الطلب ده، فيقوم تقوم تقول له أنا أفهم من كده من كلامك إن أنا أكتب أو ما أكتبش، يقول أنت ضيعت الأمر ولا لا؟ لما تقول لابنك ذاكر يقول لك أنا أفهم من أمرك ده إن أنا أذاكر أو ما أذاكرش، ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. لا يتصور في الأمر اللي جاي من الجناب العالي إلا أن تمتثل، بخلاف الأمر إذا كان صادر من تحت الحوض زي نحن عباد وربنا تبارك وتعالى، إحنا بنطلب منه بس بصيغة الأمر، ربنا رب اغفر لي، اغفر ما فعل أمره، لكن هل أنا بأمره ولا ده خارج؟ طالما خارج من الصغير للكبير يبقى خارج على سبيل التوسل، افعل كده. هي من ناحية الصيغة اللغوية، لكن شوف الفرق. فبنقول إن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية واضحة جدا، بل كل الألفاظ التي جاءت في خصوص هذه المسألة كلها تصب في مكان واحد وهو تمام الترك وعدم المساس بها. قال عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، الإعفاء مطلق الترك، كما قال تبارك وتعالى ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة حتى عفوا، عفوا أي كسروا. أعفو اللحى أدي لغو، أرخوا اللحى من الإرخاء أدي لغو، وفروا اللحى من التوفير أدي لغو، أرجوا اللحى من الإرجاء وهو السر والإمهال، كقوله تبارك وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أمتركون لأمر الله عز وجل. فلما تشوف الألفاظ الأربعة كلها تدل على معنى واحد وهو تمام السر. طيب نخلينا مع الأصل الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في الأوامر الوجوب، لازم تعمل، ليس لك خيار، مش الخيار بتاعه، وطبعا ليس لك خيار برضه طالما انه حرام ليس لك خيار، فمعنى ان تؤمر تفعل. طيب هل يا ترى مع قول اي قائل بالاستحباب وان كان من اجل العلماء، ترى هل معه دليل صارف من الوجوب الاستحباب؟ يعني مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في حلق اللحية، وده دليل صارف يصرف الأمر من وجوب الاستحباب. هل مثلا جاء واحد صحابي حلق دقنه ما قالوش حاجة، يبقى ده إقرار منه مثلا؟ هل يوجد دليل شبيه بهذا أو هو هذا؟ الجواب لا لا لا. وهذا الحكم بالذات لا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بدليل صارم أبدا أبدا. الأدلة الموجودة على الأخذ مش على الحل. الأدلة الموجودة تدل على جواز الأخذ وليس جواز الحل. طبعا بيحتج بحديث الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طولها ومن عرضها، وهذا حيث موضوع وفينا مؤنته. يبقى إذا الأثر الوارد عن الصحابة أنهم كانوا إذا كانوا في حج أو عمرة أخذوا. طيب يا أخي خليك متراخي، لا تخرج عن أصل الصحابة. يعني هو يعني بعض الناس بيفهم كلام ابن عمر رضي الله عنه بالمألوم، يعني ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان إذا حج اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن قبضته أخذه. هو بقى يعني المفروض إنه مثلا يعمل كده ويأخذ من هنا، هو بيأخذ من هنا. وزيك تبص تلاقي المترخصون بأخذ اللحية لحيته كده زي حبات الرز كأنه ميت له ميت، زي ما غلفت أيام بس أو أربعة حسش إن فيه لحية، وهو يظن إن هو برضو وافق الأمر النبوي برضو خد بكلام ابن عمر. طب ده ابن عمر إذا الرواية بتقول كان إذا حج أو اعتمر، ترى هل أخذتها في الحج أو العمر؟ لا. ترى هل أخذت ما دون القبضة؟ يعني أنت أحيانا ممكن تكون تركت لحيتة 20 سنة وما تلاقيش بعد القبضة إلا ملي. نادر إن ما تلاقي واحد يحتاج إنه ياخد له شبر بعد القبض. إيش كلام ده إلا في مثلا بلاد ما وراء النهر اللي لحيته سايحة كده. لكن بنزلنا إحنا مثلا من كبريتها كلها تبص تلاقي كل الشعر يطلع يطول يلوى على بعض، ففين بقى اللي زيادة عن القبض عشان تاخذ ولا تترخص؟ فإذا قلنا حتى يجوز إنك أنت تأخذ، التزم يا أخي بدليل اللي أنت بتستند عليه. فالموجود من الأدلة جواز الأخذ وليس جواز الحل. فأي عالم مهما كان جليلا نقول إنه أخطأ في هذه الفتوى، إن شاء الله يكون حتى عمته قد كده. ليه؟ لأن هذا مخالف للأدلة، وإحنا بنتحاكم للأدلة مش للأشخاص. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن فعلا لو اتبعنا هذا بصدق انا اعتقد ان كثير من الاقوال الشاذه الساقطه ستسقط وحدها، ولان مثلا المتقدمون كانوا منصفين جدا في هذه المساله. يعني واحد يقول للامام مالك رحمه الله وهذا تلميذه عبد الله بن وهب وسمعه يفتي الناس بانه ليس على الناس تخليل البراجم في الوضوء، يعني ليس سنه، ليس سنه. فعبد الله بن وهب إمام المصري المعروف من تلاميذ ذلك قال فلما خف المجلس وهذا من أدبه قلت له كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال وما ذلك؟ قلت حدثنا عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة عن فلان وساق بسندي عن المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين أصابع البراجم اللي هي ما بين الأصابع دهين ما بين أصابع القدمين وأصابع اليدين. قال فلما كان المجلس القادم سمعته مفتي الناس بذلك. علق الإمام مالك بقى على كلام عبد الله بن وهب لما قال له كيف تفتي بذلك وفي عندنا سنة وساق الحديث، فقال مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. فممكن الإمام لما يفتي الاستحباب ليه دليل واهي قام عنده أو لقياس ضعيف قام عنده أو إن هو مثلا ما له عذر من الأعذار على كل حال، لكن نحن نرجع دائما إلى الدليل الصحيح والأصيل. خلاصة الكلام اعفاء اللحية واجب قولا واحدا، قول بالاستحباب لا قيمة له، وطبعا القول بالإباحة أبعد وأبعد أن يكون له قيمة. بالنسبة لجزئية بقى النسام يحلق لمصلحة الدعوة فهذا خطأ. ليه؟ لأنه ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها. مصلحة الدعوة أن تكون كما قال الله عز وجل استقم كما أمرت. مش مطالب أنك تلم الناس، انت مش مطالب ان انت تلم الناس، لست افضل من انبياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجلان، وياتي النبي ومعه الرهب، وياتي النبي وليس معه احد. ترى الذي ليس معه احد كان بيعمل ايه؟ لم يبلغ ولا بلغ؟ بلغ، لكن هو غير مطالب انه يلم الجماهير. فإذا فرض ولم الجماهير يجمعهم على الحق، لأن الجماهير اللي بتجمع على غير الحق أسهل ما يكون تتفرق عند الشباب. لذلك العبرة بالكيف وليس بالكم. فأي مصلحة تبدو للإنسان أنه يبدو بالنسبة للمعلم مخالفا للشرع؟ وأنا أسأل نفسي سؤال كرجل تلميذ يتعلم، طيب حتى إذا كان إعفاء اللحية مستحب، من أولى بالمستحبات من الداعية الكبير؟ خلي بقى ترك المستحبات أصحابي هنا القصيرة مثلي، لكن ده بقى الداعية الكبير شيخنا اللي هو أولى إنه يكون حريص على المستحبات، لأن عنده من العلم ما يجعله يحرص على المستحبات، فبيحصل نوع من الخلل. صحيح أنا قد لا أجرؤ أن أنا أواجه شيخي بهذه الحقيقة، لكن بيقل في نظري، لا سيما لو أني سألت سؤال واضح، إيه حكم اللحية؟ فإن قال يعني اللحية جائز إنك أنت تحلقها وبتاع حاجة كده، وقع في شيئين، إما أن يفتي بجهل، وإما أن يكون عالما أنها واجب لكن عايز يسلك نفسه، يعني هيقول له مثلا اللحية واجبة وحلقها حرام، طب ما السؤال المباشر بعد كده، طب وانت حليها ليه؟ فيعمل ايه عشان ما يوقعش نفسه؟ يقعد بقى يروح ويلف ويدور، يبقى بدل حكم الله ووقع في المخالفه. زي برضه واحد بيعظ الناس بالاكل، واحد يقول له طب حكم التدخين؟ يقول له ثلاث اقوال، قول بالتحريم، قول بالجواز، قول بالكراهه. طب ماشي، ايه رايك؟ مكروه. طيب أنا مش هسألك، خليني أنا رجل لا أستطيع أن أنا أواجه شيخي، طيب من أولى بترك المكروه؟ خليني أنا رجل مستحوذ علي الشيطان ولسه عايز حاجة ربنا، لكن الشيخ المتفضل للدعوة هذا كله بيعمل خلل، يعمل خلل في التربية، وإن أنا لم أصرح لشيخي صراحة بمثل هذا الاعتراض. باختصار، السلوك أقوى من القول في الدعوة، قول كل إنسان يقدر عليه، كثير من الذين يقولون لا يعملون. ذلك الحسن البصري رحمه الله كان يقول إذا سمعت موعظة واعظ فلا تأخذ به حتى تعرض قوله على فعله. شوف هل هذا الإنسان فعلا يعني يقول ما يعمله ويعتقد أم لا. ذلك ليس من مصلحة الدعوة أن نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يكون كما قال الله عز وجل، فاستقم كما أمرت لا كما رأيت. كما أمرت، ودي يعني فعله مبني للمجهول، مما يدل على أن جهة الأمر غير الجهة، غير جهته هي. الجواب الشافعي خاصة وأن السلفيين لا يقبلون المناقشة ويتمسكون ببعض السنن ويعتقدونها أن هذا هو الإسلام الصحيح، وأن ما سواهم مقصرون أو مذنبون، وهذا ما جعل عامة الناس ينفرون على عكس بعض الأحزاب الإسلامية الأخرى. ده فعلا خطأ شائع عند بعض الناس عن السلفيين، أن هم عندهم شدة وغلظة وجلياط. والواقع أننا لا ندافع عن الأشخاص، أنا فعلا أعتقد أن هذه الطائفة ليست موجودة في السلفيين فقط، بل موجودة في كل طائفة، موجودة في كل طائفة، كل طائفة فيها ناس عندهم تضاد، لكن لماذا خص السلفيون بذلك دون غيرهم مع أن التضاد موجودة في كل طائفة؟ ذلك لأنهم يعتمدون على النص، وغيرهم بيخرج من النص بالمقولة اللي هي ايه؟ روح النص. يقولك انتوا اصلا بتوع نصوص، عندكم نوع من الجنود، انما احنا خدنا روح النص، وروح النص دي مخالفة لمنطوق النص، ولان السلفيين هم الذين يتصدرون الدعوة بالعلم، لذلك كانت اخطاهم اكثر. نحن بلا شك نرفض سلوك القاسي في الدعوة، ونرى انه هو بيبعد كثيرا ويضر، لكن أحيانا تكون القسوة هي عين الرحمة. قال الله تبارك وتعالى، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اغلظ، هي دي عين الرحمة، وده أمر بالغلظة.
وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.